أخي المشاهد، طابت أوقاتك بكل خير. الدنيا دار متقلبة، تضحك لك اليوم لتكشف عن أنيابها غدا. فازرع ما شئت من الأعمال، فإما أن تجنيها في حياتك وإما أن تجنيها في آخرتك. هكذا يهددنا ربنا سبحانه وتعالى من وبال الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. فلربما تمكنت يا أخي من الاعتداء على أرض جارك، واستطعت سلخها منه بقوة القانون، ولكنك لن تستطيع سحب سيئاتك يوم القيامة. فمن ظلم جاره فليقم بلحظته هذه، فليرد له ظلامته قبل فوات الأوان. يكفيه أنه ضيع وصية الله في جاره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وليذكر الذين أساءوا إلى أرحامهم من الإخوة والأخوات أو الأعمام والعمات، ولينظر ما بينه وبينهم من خلافات عائلية أو مادية، ولينصفهم من نفسه، ليأخذ الذي شرعه الله له، وليدع عن طيب خاطر ما قسمه الله لهم. فكم شقي الإخوة فيما بينهم على لعاعة من الدنيا ورثوها عن أهليهم، سهوا ونسوا أن أهليهم ماتوا وتركوا الأرض والمال والمزارع والعمارات، كيف لم يذكروا أنهم سيلحقون بأهليهم كما لحق آباؤهم بأهليهم؟ رباه، كم تنسى أيها الإنسان الحق بحرصك، وكفى بالمرء شحا أن يقول: آخذ حقي ولا أدع منه شيئا. فلتعفو يا أخي ولتسامح، ولا تخافن ذلا من اتهامك بالضعف إذا عفوت، فقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله ما زاد عبدا بعفو إلا عزا. فكم من مسلم أتى ليعتذر فاعتذر الآخرون منه، أتى ليذل نفسه بالحق فرفعه الله بالحق. أخي الحبيب، إذا كان الله يخاصم من استأجر أجيرا ثم لم يوفه أجره، أفلا يخاصم الله الذين تمنوا على الأموال فأكلوها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سمى خائن الأمانة منافقا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ألا يخاصم الله الذين تمنوا على اليتامى فخانوا أمانتهم؟ تخيل ذلك المسكين الضعيف الذي توفي أبوه وهو صغير وتركته أمه، فبقي وحيدا بلا نصير. صغير لا يقوى عقله على تدبير أمره، صغير لا فتوة يدفع بها عن نفسه، غر لا خبرة له يسوس بها حياته. تراه لا يجرؤ على تناول الطعام، وقد طرده الذين يتلذذون بأطايب الطعام من ماله. ابتلي بالحرمان من حنان الوالدين، فاستحق إشفاق كل قلب ودمعة كل عين. فأتى ذلك الخائن فأغدق عليه بالخيانة بدل العطف، وأمطره القسوة بدل الرحمة، فاغتصب أرضه وأكل ماله، ثم يأتي ويقول: سأحج لأغسل ذنوبي، ولم يرد حقا ولم يتب من إثم. أبالله يستهزئون أم على الله يجترئون؟ لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقال: يبعث يوم القيامة قوم تأجج أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر أن الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، ما زلنا مع بيان أحكام النون الساكنة والتنوين، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن الحكم الثاني منها، وهو الإدغام الذي قلنا عنه إنه ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. وتكلمنا في الحلقة السابقة عن الإدغام بغنة، واليوم نتكلم عن الإدغام بلا غنة. قلت لك في حديثي عن الإدغام بغنة إن أحرف الإدغام ستة مجموعة في قولك يرملون. أعطينا الإدغام بغنة أربعة أحرف من هذه الأحرف الستة، وهي الياء والواو والميم والنون، المجموعة في قولك يومن. وبقي من الأحرف الستة حرف اللام وحرف الراء، وهما حرفا الإدغام بلا غنة الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة. الإدغام بلا غنة هو أن يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين اللام أو الراء، فندغم النون الساكنة أو التنوين في أحد هذين الحرفين. وإليك أيها الأخ الكريم أمثلة من حكم الإدغام بلا غنة توضح لك ما مر معنا. أولا، أمثلة إدغام النون الساكنة أو التنوين مع حرف اللام: من لدنه، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف اللام وهو حرف إدغام بلا غنة، أدغمت النون في حرف اللام تماما وشدد حرف اللام وانتفى أثر الغنة نهائيا، وصار النطق هكذا: من لدنه. والحال نفسه يقال في قوله تعالى: أشتاتا ليروا، جاء التنوين وجاء بعده حرف اللام، أدغم التنوين في حرف اللام وشدد حرف اللام وانتفى أثر الغنة: أشتاتا ليروا. أمثلة إدغام النون الساكنة أو التنوين بحرف الراء: من ربهم، النون الساكنة وبعدها حرف الراء، أدغمت النون بحرف الراء وشدد حرف الراء وانتفت الغنة نهائيا: من ربهم. وكذلك الحال في قوله تعالى: عيشة راضية، جاء التنوين وبعده حرف الراء، أدغم التنوين في حرف الراء وشدد حرف الراء وانتفت الغنة نهائيا: عيشة راضية. يستثنى من الإدغام بلا غنة موضع واحد في سورة القيامة، وهو قوله تعالى: وقيل من راق، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الراء، من راق. فحسب القاعدة السابقة لا بد من إدغام النون بحرف الراء، ولكن في هذا الموضع استثناء فنقرأها بالإظهار، أي هكذا: من راق، لأنه نقل في هذا الموضع سكت بين الكلمتين في رواية حفص، فتصبح قراءتها هكذا: وقيل من راق. وفي نهاية حديثنا عن الإدغام، لا بد لك أن تعلم أيها الأخ الكريم أن الإدغام لا يأتي إلا في كلمتين، فتكون النون الساكنة أو التنوين في كلمة وحرف الإدغام في كلمة أخرى، فإذا اجتمعا، أعني النون الساكنة أو التنوين وحرف الإدغام، إن اجتمعا في كلمة واحدة انقلب الحكم إظهارا. مثال ذلك: دنيا، فلا تقل دنيا، وكذلك صنوان، وخطأ أن تقول صوان، وأيضا قنوان، خطأ أن تقول قوان. Oh. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها التطبيقات العملية. أولا اقرأ قوله تعالى: قولا معروفا، قولا معروفا، ولاحظ كيف جاء التنوين وبعده حرف الميم، والميم حرف من حروف الإدغام بغنة، فأدخل التنوين في الميم وشدد الميم وقف عندها زمن الغنة حركتين، أي هكذا: قولا معروفا. ثم لاحظ كيف لون التنوين باللون الرمادي إشارة إلى ذهاب أثره من اللفظ تماما، ولونت الميم باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة من الحكم، أي هكذا: قولا معروفا. ثانيا لاحظ قوله تعالى: من خلفهم، من خلفهم، لاحظ كيف جاءت النون ساكنة وبعدها حرف الخاء، والخاء حرف من حروف الإظهار، تظهر النون إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ثالثا لاحظ قوله تعالى: ظلما إنما، ظلما إنما، هذا مثال على حكم الإظهار ولكنه مع التنوين بدل النون الساكنة، جاء التنوين ثم جاءت بعده الهمزة، والهمزة حرف من حروف الإظهار، فالحكم هنا إظهار، يظهر التنوين تماما في اللفظ: ظلما إنما. رابعا لاحظ قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد، جاءت النون الساكنة في كلمة فإن، وجاء بعدها حرف اللام وهو حرف إدغام بلا غنة، وهنا تدغم النون في اللام ويذهب أثرها من اللفظ تماما، وتشدد اللام بعدها ولكن بدون غنة، فيصير لفظها هكذا: فإن لم يكن له ولد، فإن لم، والحال نفسه في قوله تعالى: يكن له، ولكن لاحظ كيف لون مصحف التجويد النون الساكنة هنا باللون الرمادي إشارة إلى ذهاب لفظها تماما، وشددت اللام بعدها ولكنها لم تلون باللون الأخضر لأن الإدغام هنا إدغام بلا غنة، واللون الأخضر يرمز إلى مواقع الغنة. والآن أخانا الكريم ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم، وفهمك لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. يقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الفعل يخشى فعل متعد يأخذ مفعولا به، فتقول: أخشى الله، فالله لفظ الجلالة هو المفعول به، فأين مفعول وليخشى في هذه الآية؟ حذف ربنا مفعول وليخشى لتذهب نفس السامع في تقدير المفعول به مذاهب عدة، وليقدر كل واحد منا تقديرا يفهمه هو، فينظر كل سامع بحسب الأهم عنده مما يخشى أن يصيب ذريته، فيكون رادعا له عن ظلم اليتامى. ويقول تعالى في هذه الصفحة أيضا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أراد ربنا بقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا تبيان شدة الألم والعذاب في الدنيا، بدليل قوله وسيصلون سعيرا أي في الآخرة، فكيف يأكل آخذ مال اليتيم النار في الدنيا مع أن العذاب بالنار يكون في الآخرة؟ في هذه العبارة أخي الكريم أي يأكلون في بطونهم نارا استعارة، فقد عبر ربنا عن المصائب بأكل النار، لأن شأن النار أن تلتهم ما تقع عليه، فآكل مال اليتيم ربما تصيبه مصائب في ذاته أو ماله، مثل النار إذا دنت من أحد لا بد أن تؤلمه وتتلف متاعه. ويقول الله تعالى في هذه الصفحة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. أمعن التأمل أخي الحبيب في هذا اللطف الإلهي، فقد جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدر به حظ الذكر، ولم يجعل حظ الذكر هو المقياس، كأن يقول للأنثى نصف حظ الذكر. فلما آثر ربنا هذا التعبير؟ آثر ربنا هذا التعبير لنكتة لطيفة، وهي الإيماء والإيحاء للناس بأن حظ الأنثى هو الأهم في نظر الشرع، وهو مقدم على حق الرجل، لأن المرأة كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية، أما في الإسلام فقد أصبحت يا أختاه ينادى بحظك وقسمتك ونصيبك هو المقياس.
Do 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 do.